آدم هذه مسألة مهمة. هل مثل يقال في لقطة مكة إن المراد اللقطة التي يجب تعريفها بغير مكة وهو الذي تتبعه همة أوساط الناس، وأما الشيء الزهيد في القلم الذي لا يساوي إلا درهما وما أشبه ذلك فلا بأس به، هذا محل تردد. قد يقال إن الحديث عام ساقطتها، فهو مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم. وقد يقال إن قوله إلا لمنشد يدل على أن المراد الساقطة التي تنشد عادة. فمثل لو وجد إنسان في تمرة السوق، وجد تمرة وأخذها وأكلها، أيجوز ذلك في مكة؟ ساقطة التمرة، نعم، نقول ما تعرف هذه التمرة طول الحياة؟ ما أظن هذا يكون. فالظاهر والله أعلم أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللقطة الساقطة التي يجب تعريفها، وأما ما يتبعه من توسط الناس فلا بأس. بقي أن يقال يوجد كثيرا يعني هي أحذية ونعال عند أبواب الحرم متروكة أو تحمل وترمى بعيدا، هل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئا؟ نعم، يعني بعض الأحيان النعال تساوي 40 ريالا أو 50 ريالا أو 100 ريال،
ما يجوز هذا؟
فهل يجوز للإنسان أن يأخذها؟
لا لا،
هذه قد يقال أنه يجوز، لأن ولي الأمر إذا عاقب أحدا بعقوبة مالية جاز للناس أن يشتروا هذا الشيء. مثلا عند الآن المرور يأخذون أظن بعض السيارات، نعم، وكذلك الموانئ إذا تأخر صاحب المال أخرجوه وباعوه، هل يجوز للإنسان أن يشتري من ذلك؟ نقول نعم يجوز أن يشتري من ذلك، لأن هذا عقوبة فرضها ولي الأمر فزال ملك صاحبها عنه، فللإنسان أن يشتريها. فهل نقول هذه الحذاء التي تساوي مثلا 20 ريال أو أكثر إن من هذا الباب، وأنه يجوز للإنسان أن يأخذها، أو نقول إنه لا يجوز؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز، لكن الورع أن يتصدق إذا أخذها أن يتصدق بقيمتها لصاحبها، لأنه قد يكون صاحبها غير معتدي ولا ضال، لكن أخذوها ما أخذوا من الحذاء، والتنزه عنها أولى. لكن لو كان هذا في غير مكة، إنسان وضع نعاله عند باب المسجد فلما خرج وجد نعاله قد أخذت وبقي نعال أخرى، هل يأخذ الثانية بدل نعليه؟
لا
لا لا.
ليش؟ وش التفصيل؟ نعم نعم، يعني من ينتظر يمشي حافيا الآن، نعم، وينتظر أخشي يجي واحد يأخذ منه ويموله. يقال إذا لم يكن في المسجد إلا رجلا مثلا، خرج أحدهما وأخذ نعلا ثم خرج الثاني بعده، هنا نتيقن أن هذه النعال لمن أخذ النعال، فإن كانت النعال الباقية خيرا من النعال المأخوذة فهنا لا بد أن يتصل بصاحبها إن عرفه ويقول وجدت نعليه، إن كانت دونها فهي له. وإذا لم يعرف صاحبها مثلا فإنه يتصدق بالفضل الذي بين نعليه وهذه النعال، مثلا إذا قدم أن نعليه تساوي 10 وهذه 15 كيف يتصدق؟ بخمسة لصاحبها. نعم 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 واقع. والفقه يقول هذه لقطة، من أخذ نعله فوجد مكانه بدله فإنه لقطة. الزنوبة هو شبه
ها
صحيح. هذا نعم هذا يغلب على الظن أن الذي أخذ نعال الرجل اكتفى بها، لا سيما كان أحسن من هذا. نعم يعني في مكة قصدك؟ ويمكن أن نعلك أنت، لكنها ما يمكن تكون نعلك أنت. أي يمكن أبو قص هذا، أنا أريد أن أبرر الأخ هنا. أما إذا كان ما مات نعال نعم خذ ما من عليك فأقل، لا تأخذ أحسن، لا لا تأخذ أحسن، لكن يمكن عليك الآن ما بيقضي إلا ربع العمر. خير إن شاء الله. أما أنا لا أخذ، أما أنا لا أخذها ولا أمنع غيرها، أنا لا أخذها ولا أمنع. الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. اللهم آت محمد المصيد الغيلة لا فيما قلنا.
وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبو بكر بن وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن نمير وزاد في الحديث ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمير جميعا عن العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب
كلامنا على هذا
قوله إن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا الحديث، هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم صيد المدينة وشجرها كما سبق، وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه، وقد ذكر هنا مسلم في صحيحه تحريمها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن زيد ورافع بن خديج وسهل بن حنيف. وذكر غيره من رواية غيرهم أيضا، فلا يلتفت إلى من خالف هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه. وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة، قال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القديم، وخالفه أئمة الأمصار. قلت ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه، وهذا القول القديم هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه، ولم يثبت له دافع. قال أصحابنا فإذا قلنا بالقديم ففي كيفية الضمان وجهان، أحدهما يضمن الصيد والشجر والكلى كضمان حرم مكة، وأصحهما وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم أنه يسلب الصائد وقاطع الشجر والكلى. وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان، أحدهما أنه ثيابه فقط، وأصحهما وبه قطع الجمهور أنه كسلب القتيل من الكفار، فيدخل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك مما يدخل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه لأصحابنا، أصحهما أنه للسالب وهو الموافق لحديث سعد، والثاني أنه لمساكين المدينة، والثالث لبيت المال. وإذا سلب أخذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة، وقيل يؤخذ ساتر العورة أيضا. قال أصحابنا ويسلب بمجرد الاصطياد سواء أتلف الصيد أم لا، والله أعلم.
إنما هذا الحديث اختلف العلماء في القول بموجبه، هل في شجر المدينة وصيدها جزاء أو لا؟ ولا شك أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاء كجزاء الصيد في مكة، لأن الصيد في مكة كما قال الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل ما يمنعه، أما هذا الجزاء فهو سلب القتيل وهو ما معه من الرحل والثياب والنفقة وغير ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منزل على التعزير، يعني أنه يعزر الفاعل بهذا، لأن تنزيله على أن يكون جزاء أو فدية متعذر، ولا بالتقويم ولا بالمثل ولا بغير ذلك، لأنه قد يكون على هذا الصائد أو القاطع للشجر قد يكون عليه معه رحم جيد ومعه نفقة كثيرة، وقد لا يكون كذلك. فأقرب شيء في هذا أن يقال إن هذا الحديث محمول على التعزير. وأما كون سعد رضي الله عنه ينفرد به فلعل له مقاما في ذلك الوقت يتكلم أو يفعل بفعل السلطة فيكون كالنائب عن ولي الأمر. نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر جميعا عن إسماعيل، قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي. نعم
من غلمانكم صح
نعم. التمس لي غلاما من غلمانكم فيخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه، فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. وحدثناه سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها. وحدثناه حامد
أنس بن مالك رضي الله عنه من جملة من يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يطلق عليه أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الجماد له شعور، لقوله يحبنا ونحبه، والمحبة فوق الإرادة وأخص منها. وعلى هذا فيكون قول الله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ليس هذا على سبيل المجاز كما ادعاه من يجوز المجاز في القرآن، بل الجدار له إرادة حقيقية كما قال الله عز وجل. وهذه الإرادة أي إرادة الجدار الحقيقية إنما تعلم بمظهر الجدار، فإذا كان مائلا متصدعا فهذا الدليل على أنه يريد أن ينقض. وإذا كانت المحبة تأتي من الجماد فالإرادة من باب أولى. وفي كونه يحبنا ونحبه لأنه حصل حوله من استشهاد كثير من الصحابة، ومعلوم أن الشهادة من أرقى المقامات، والذين استشهدوا في أحد يبلغون 70 رجلا، منهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب الذي هو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحدثناه حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا قال ثم قال لي هذه شديدة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم الأحول قال سألت أنسا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، هي حرام لا يختلى خلاها، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق.
وفي هذا دليل على أنه ليس فيه جزاء، أي حشيشها وخلاها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب عليه عقوبة أخروية وهي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
حدثنا قتيبة.
نعم.
معروف بارك الله فيكم أن والمشهور أن أم سليم هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل ولدها أنس خادما عنده.
نعم.
وهنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي
سأل أبا طلحة. يمكن الجمع بينهما. يمكن الجمع بينهما بأنه قال أن رسول طلب هذا مع عبد أم سليم. أم سليم. نعم. نعم.
هذا
كان في هذا المقال مثل قولنا
في
أن
إبراهيم كان في أصل
من الله وأن الله ولا
بنظر الناس.
نعم. يعني
أظهرت
حلم.
من المعلوم أن مسألة استيعاب مكة للجاني.
إيش؟
من المعلوم
أن
مسألة استيعاب مكة للجاني والعاصي.
نعم.
مسألة اختلف فيها الفقهاء.
نعم.
ومنهم من رأى أنها لا تعيد العاصي والجاني ومن
صبر
بخليفة.
نعم.
ومن رأى
نعم نوجهه بأنه لا دليل على ذلك. إن الله يقول ومن دخله كان آمنا. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. وحدثني زهير بن حرب وإبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس يحدث عن الزهري عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة قال وصحيفة معلقة في قراد سيفه فقد كذب فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات. وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
عندنا حرم
سم.
عندي حرم
أي عندي حرم
أنت قلت حرام
لا خطأ.
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وذمة المسلمين
صرفا ولا عدلا الفرق بينهما الصرف أن يترك ويصرف عنه العقوبة والعدل أن يأتي بمعادل لها يعني فداء.
وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وانتهى حديث أبي بكر وزهير.
وظاهر الحديث في من انتمى إلى غير أبيه أنه يلحقه هذا الوعيد وإن انتمى إلى جده. ويشكل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبوه اسمه عبد الله وجده عبد المطلب فهل يقال إن المراد انتسب إلى غير أبيه يعني إلى قبيلة أفضل من قبيلته حتى يكون في هذا الانتساب رفع حسبه أو يقال إنه إذا كان المنتسب معروف النسب وأنه انتسب إلى جده وأبوه معلوم فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد أشهر من الأب. وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من لم يكن أبوه معروفا فإن كان أبوه معروفا فلا بأس. ما لك شيء نووي عندك؟
قال ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا صريح في غضب تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه بما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق.
بس
قوله من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه صريح في غلظ تحريم ذلك لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الرحم والعقوق. قلت ومن الانتماء إلى غير الأب انتماء ولد الزنا إلى من يعرف أنه خلق من مائه الفاسد لأنه ليس بأبي شرعي، فإن قلت فقول الغلام في حديث جريج أبي الراعي، أبي الراعي فلان، يدل أنه أبو الحقيقي، قيل ذلك شرع من قبلنا أو أنه أبو اللغة. والمقصود في الحديث إنما هو بيان من ماء من هو، ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين، ينتمي ويقول أنا ابن فلان وليس بابنه، وإنما يقوله
ومن ذلك
ما يتفق لكثير من المرابطين،
المرابطين
مرابط
إيه رقة يعني
المرابطين ومن ذلك ما يتفق لكثير من المرابطين ينتمي ويقول أنا ابن فلان وليس بابنه، وإنما يقوله يتوصل به لنيل شيء من الدنيا أو ليكرم، وإن كان إنما يقول ذلك ليأمن على نفسه فذلك خفيف، ولكن يوري أحسن له.
ما زال الإشكال بالنسبة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عبد المطلب، ذكر شيئا معروف إيه؟ وعلى كل حال أن يظهر والله أعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ابن عبد المطلب أنه لما كان أبوه معروفا ولا أحد يشكر في هذا، وإنما انتسب إلى عبد المطلب لأنه أشهر وأعظم في قومه من عبد الله، صح أن يقول في مقام الافتخار على العدو والتعاظم على العدو أن يقول أنا ابن عبد المطلب. نعم.
ما جاء يا شيخ وقت الأسئلة؟ ما جاء يا شيخ؟
إيش؟
ما جاء وقت الأسئلة؟
ما جاء وقت الأسئلة؟
سألوا ثلاثة قبل قليل مع خمسة سبقا.
لا بأس.
وانتهى حديث أبي بكر وزهير عند قوله يسعى بها أدناهم، ولم يذكر ما بعده، وليس في حديثهما معلقة في قراب سيفه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسهر حاء. وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث أبي كريب عن أبي معاوية إلى آخره، وزاد في الحديث فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وليس في حديثهما من ادعى إلى غير أبيه، وليس في رواية وكيع ذكر يوم القيامة. وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحو حديث ابن مسهر ووكيع، إلا قوله من تولى غير مواليه وذكر اللعنة له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. وحدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، ولم يقل يوم القيامة، وزاد وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين نابتيها حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد قال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة. قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه
مثل بمثل ما
نعم وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول الثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا
بركة
بركة مع بركة ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان.
في هذا الحديث مسألتان، المسألة الأولى أنه قال عليه الصلاة والسلام اللهم إنا إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك، ولم يذكر الخلة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك إلا فيما بعد في آخر حياته، وإلا فقد صرح عليه الصلاة والسلام أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الثاني أنه كان من عادة الصحابة رضي الله عنهم أنهم يأتون بأول الثمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من إدخال السرور عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعطيه أصغر من في القوم من الولدان، لأن هذا هو الذي يليق بهم، ولا شك أن الصبي إذا أعطاه مثلها الكبير في قومه إذا أعطاه شيئا سوف ينطبع هذا في ذهنه لا ينساه مدى الدهر، ففيه دليل على ملاطفة الصبيان وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحاله، وهذا من حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمته وجلسائه. وعندنا يقول هناك بعض النسخ التي وزعت على الطلبة فيها صفحات بيضاء غير مطبوعة، فهل يتم إعادة النسخ أم يمكن تصوير الصفحات إذا كان العدد قليلا؟ كمال أحمد صادق، وين كمال أستاذ؟
هناك نسخ صفح بيضاء لا تطبع.
منين؟ الممتع.
نعم.
سبحان الله، وهذه ينبغي أن تلاحظ. طيب ها؟
16 صفحة.
كيف؟
العادة في
مثل هذا 16 صفحة، مو صفحة. إيه. لا الحمد لله. الحمد لله أن الله خفف.
لا هي منزل العادة.
لا يقول منزل صفحتين.
هي صفحتين ومكتوب
من
صفحتين.
نعم.
هذه النسخ.
ها؟
هذه النسخ وتركها للمطبعة.
كذا طيب أسمعت إكمال. وهذا يقول ما بين لبتيها المراد بما ما بين عين إلى ثور، وقد جاء التصريح في بعض الأحاديث أن المدينة حرم ما بين عين إلى ثور وما بين لبتيها، فيكون الجمع أن اللابتين هما الحرتان وهما بين عين إلى ثور، هذا شرقية وغربية الحرتان، وهذا شمال وجنوب. يقول هل ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم التساهل في الحصاة والحصاتين في من فعل ذلك عمدا أم لعذر؟ الظاهر أنه عمد في من فعل ذلك عمدا، لأنه لو كان لعذر ذهبوا وكملوا. وما هو الحد الأدنى لهذا التساهل؟ الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصاتين فقط، يعني ما ورد عن الصحابة. وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان لم يزل قريبا عند الجمرات؟ نعم يختلف، إذا كان قريبا عند الجمرات فالأولى أن يذهب ويكمل، لأن بعض العلماء لا يسامح. وهذا يقول ثم ما هو الضابط في جواز التوكيل عن الرمي؟ لأن كل أحد حتى المقعد يمكن أن نقول له انتظر حتى آخر الليل وقت عدم الزحام ثم ارمي، هذا غير صحيح. المقعد ما يرمي ولو في آخر الليل، لا هذا صعب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صعب. المهم الذي لا يستطيع أن يزاحم لعجز فيه، مهلكة الناس لكثرة الناس يتأخر، لكن لعجز فيه هو نفسه فعلي يوقف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الترغيب في سكن المدينة والصبر على لأوائها: حدثنا حماد بن إسماعيل بن علي قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهري أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة، وأنه أتى أبا سعيد الخدري فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل، إلزم المدينة، فإنا خرجنا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عستان، فأقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هاهنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أدري كيف قال، والذي أحلف به أو والذي نفسي بيده، لقد هممت أو إن شئتم لا أدري أيتهما قال لآمرن بناقتي ترحل، ثم لا أحل لها عقدة حتى أخدم المدينة. وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما، وإني حرمت المدينة حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها، ألا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيده ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها. ثم قال للناس ارتحلوا، فارتحلنا فأقبلنا إلى المدينة، فوالذي نحلف به أو يحلف به الشك من حماد، ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، واجعل مع البركة بركتين. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان حاء وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب ميان بن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه أسعارها وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جهد المدينة ولأوائها فقال له ويحك لا آمرك بذلك لا آمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة إذا كان مسلما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن أبي أسامة واللفظ لأبي بكر وابن نمير. قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة. قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يده الطير فيفكه من يده ثم يرسله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف قال أهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى المدينة فقال إنها حرم آمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت قدمنا المدينة وهي وبيئة فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن نمير عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثني زهير بن حرب قال
هذه الحديث فيها كما رأيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ودعاؤه لها وأمره أصحابه أن يصبروا على ما فيها من الجهد واللأوى. وفيها أنه يجوز أن يخبط الشجر برعي الإبل أو الغنم وبهذا علم أنها أخف من الحرم المكي لأن الحرم المكي لا يجوز هذا لم يجوز من الحرم المكي إلا شيء واحد وهو الإذن وما عداه فإنه لا يجوز قطعه ولا حشه. لكن مدينة خفف فيها لأنها ليست كمكة في العظمة عند الله ولم يوجب الله تعالى على أحد من عباده أن يقصدها بخلاف مكة فإن قصدها أحد أركان الإسلام حج البيت. وفيها أيضا جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى أن ينقل حمى الجحفة حمى المدينة إلى الجحفة لأنها كانت في ذلك الوقت مقرا للكفار اليهود أو غير اليهود. وفي أيضا أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يرى أن الصيد في المدينة يجب إطلاقه ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يمر بأبي عمير طفل صغير عند أنس بن مالك ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن هذا النغير قد دخلوا به من خارج الحرم دخلوه من خارج الحرم، ويكون فعل أبي سعيد لمن صاده في نفس الحرم. وفيه دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لها أي للمدينة بالبركة، وأن يجعل مع البركة بركتين، وهذا شيء مشاهد حتى الآن. الذين يسكنون المدينة يقولون إن نحس بأن في طعامنا وشرابنا بركة لا ندركها في البلاد الأخرى. وفيه أيضا الآية العظيمة أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلها. فهل المراد أنها محروسة في تلك الغزوة فقط أو مطلقا؟ الله أعلم. لكن هي محروسة من الدجال، لا يمكن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان. نعم. 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 هنا قام هو لكن التحذير منها أعظم، لأن الناس يعني يحترمون مكة أكثر، وتعظيم مكة في نفوس الخلق أكثر. فاكتفي بالوازع النفسي في قلوب الناس، أما هذا فهو فيه الراجع بذكر العقوبة حتى يتركوها. ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشرع عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبير لنا فيها وعيد. نعم. الراجع بذكر العقوبة حتى يتركوها. ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه يرتب الشرع عليه عقوبة أكثر. ما في شك كبير لنا فيها وعيد. نعم. ما يستقيم الاحتجاج، ما يستقيم لو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قصدها ركن من أركان الإسلام لكان كافيا عن كل شيء. ولا يلزم إذا فضلت المدينة في شيء من الأشياء أن يكون لها الفضل المطلق. وهذه قاعدة مفيدة ينبغي أن نعرفها الإنسان، أن بعض الأشياء يخص بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق. نعم. رأينا أن الذي يقدح في أهل المدينة أخطأ، لأن الحديث عام أنه ما أراد أحد أهلها بسوء إلا عذابه الله كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح الماء. لكن لا يمنع أن يكون في المدينة مثل الناس يستحقون أن يذموا، أما أن تذم المدينة عموما فهذا خطأ، هذا خطأ عظيم. إيه نعم. من أراد أهل بسوء يرد في هذا الحديث. نعم. آدم. لا مال، وكل شيء حرم فإنه لا يمكن أن يكون صحيحا. كل شيء حرم بحق الله لا يمكن أن يكون صحيحا. ولهذا لو قتل الإنسان الصيد في مكة أو في المدينة صار حرام، وأما إذا حرم لحق المخلوق فإنه لا يكون حرام. كالمغصوب مثلا، لو غصب الإنسان شاة وذبحها فهي حلال، لأن هذا ليس لحرمتها ولكن لحرمة مالكها في مسألة الغصب. نعم. لا ما يجوز، نهى الرسول عن حمل السلاح في مكة. يقتل بغير حمل السلاح. والمراد بحمل السلاح أن الإنسان يكون معه دائما سلاح، أما أن يأخذ سلاحا ليقتل ذئبا أو يقتل أو يقتل غرابا هذا لا بأس، لأن هذا شيء طارئ ولا يبقى.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن قطن بن وهب بن عويمر بن الأجدع عن يحنس مولى الزبير أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي
لكاع، هذه كلمة ذم وقدح لكنها مما يجي على الأسن بغير قصد، مثل تربة يداك، تربة يمينك، عقرة، حلقة، وما أشبه ذلك مما لا يقصد منه معناه الخاص، ولكن يفهم من مجرد الدم والسب.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن قطن الخزاعي عن يحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، يعني المدينة. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى أنه سمع أبا عبد الله القراض يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأواء المدينة بمثله. باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك.
الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن، ولهذا أمرنا أن نستعيد بالله من فتنته بكل صلاة. وهو رجل من بني آدم أعور، يدعي النبوة أولا ثم يدعي الربوبية، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آيات امتحانا للخلق، فكان يوم السماء تمطر والأرض تنبس وينصرف أهل القوم لا يجيبونه فيصبحون ممحنين ليس عندهم راعي. ولكن الله عز وجل يظهر كذبه على يد شاب من الناس يأتي إليه فيدعوه ولكنه يأبى ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول كسنة، الثاني كشهر، الثالث كأسبوع، وبقية الأيام كالأيام المعتادة. وليس هذا كناية عن شدة أمره حتى يكون اليوم الواحد كالسنة كما قاله بعضهم، بل هو حقيقة. ويدل لذلك أن الصحابة لما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة تكفين فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقتروا له قدرا. وفيه أيضا في هذا الحديث وفي مراجعة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة، وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله على كل شيء قدير. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل هذا الدجال المسيح، يقتل المسيح، لكن المسيح بن مريم نبي من أولي العزم وهذا خبيث من الدجال. نعم. من مكة بعض العلماء سلك هذا وقال إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل، وأظنه قول الإمام مالك رحمه الله، أظنه قولا. ولكن المجاورة في مكة أفضل لكثرة الحسنات. نعم سليم. من ايش؟
من رفض
السكن
في المدينه.
نعم.
ترجع عند مصلحه
دينيه
تغيرها.
نعم. لا هذا لا شيء عليه. ما رغب عنها ولكن رغب انه خير من البقاء فيها. الراضي عنها ان يتركها زهدا فيها. كالذي يخرج من شده المؤونه فيها والجهد وما اشبه ذلك. اما من خرج لمصلحه دينيه فمن الملوم من الصحابه رضي الله عنهم اكثرهم خرجوا. نعم يا خالد.
بعض الناس إذا قبل أن يموت يوصي بأن
يكون هذه. نعم. حكمه أنه لا لازم الوفاء بوصيته.
وإذا وفى الغرض بوصيته
هل يأثم
من
الحكم؟ لا يأثم، لكن لا ينبغي أن يفتح الباب، يعني هذا يكلف الورثة. وأيضا لو أنه فتح الباب وصار كل من أوصى أن يفنى في المدينة دفن فيها لضاقة المدينة. الحكم الشرعي أنها لا تجب الوفاء، لا يجب الوفاء. وأما إذا كان مثلا عن قرب، مثل إنسان قريب من المدينة وأوصى أن ينقل إليها فلا بأس، كما أوصى سعد رضي الله عنه بن أبي وقاص أن يدفن في المدينة من مكانه العقيق. نعم.
باب المدينة تنفي شرارها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي
يعني
الدراوردي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد راغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد.
قول تأكل القرى يعني أنه يكون لأهل الغلبة على أهل القرى والظهور عليهم، وهذا هو الذي وقع، فإن الله تعالى فتح بلاد كثيرة بأهل المدينة. وقوله تنفي الناس المراد بهم أهل الشر والذين لا خير فيه، فهو من باب العام الذي أريد به الخاص، كما في قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وفي قوله يقولون يثرب وهي المدينة إشارة إلى كراهة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم للمدينة، لأنها من التثريب وهو اللوم. وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، فهذا حكاية عن المنافقين. وأما المدينة فلا تسمى يثرب، تسمى المدينة، تسمى طيبة، تسمى طابة، كما سماها الله عز وجل وكما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في طيبة وطابة. الشهر عند الناس أنها تنعت المنورة، المدينة المنورة، والأحسن أن يقال المدينة النبوية أو يطلق فيقال المدينة، لأن المنورة وصف يصدق على كل بلد نوره الله بالإسلام، فكل بلد دخله الإسلام فقد دخله النور فهو منور. لكن المدينة النبوية هذه خاصة لأنها سكن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يماثلها غيرها. لكني رأيت الناس الآن والحمد لله بدأوا يكتبون المدينة النبوية. نعم
محمد.
الرسول عليه الصلاة والسلام أطلق، لكنه لا شك أنه في ما يبدو والله أعلم أنه في آخر الزمان، لا يعني لا يهتم الناس بها ويضيقون بها ذرعا، والمراد الناس أهل الشر. نعم. قال سبقك بها من قال بها أحد الطلبة.
وبالنسبة للساكن نقول لا شك أن المجاورة في مكة فيها من الحسنات الكثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا، رغم ذلك قال أنه يعني
أطلق يعني يحتمل أن الرسول قال هذه الأحاديث أيضا قبل أن يفتح مكة، وأيضا في المهاجرين ما يمكن أن يسكن مكة بعد أن هاجروا منها. ثم إن الصحيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله لما تكلم عن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة أفضل، قال الصحيح أن الأفضل أن يجاور في بلد يزداد فيه إيمانه وتقواه. وعلى هذا ينزل فإن الصحابة رضي الله عنهم حتى حيث انتشروا في البلاد يدعون الناس إلى دين الله. نعم. ما تقولون في هذا؟ يقول هل يؤخذ من هذا أنه لا يجوز أن يباع العقار على الرافضة لأن الرسول أخبر بأن المدينة تنفي الخبث نعم هذه مسألة ترجع إلى القضاة وحكمهم فيها فأنا ما أدري ماذا يعملون. ثلاثة نعم على كل حال الرافضة كغيره من الطوائف يعني بعضهم بدعته شديدة وبعضهم خفيفة ما في إشكال.
إذا قلنا بأنهم يشيخ من شرار
إيش؟
إذا قلنا أن الرافضة هم من شرار
ما في إشكال لكن هذه المسائل ترجع إلى القضاة لا بد أن عندهم تعليمات يمشون عليها. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال كما ينفي الكير الخبث لم يذكر الحديد حدثنا لم يذكر نعم لم يذكر لم يذكر الحديث
نعم
حدثنا يحيى بن يحيى
الحديث الحديث
نعم
بالذال هنا بالثاء هو قال فيما سمعت أولا لم يذكر الحديد أليس كذلك
لم يذكر الحديد. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعق بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقني بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
الله في هذا دين على أن المبايعة لازم عقد لازم ولا يمكن للإمام أن يفسخها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبى على هذا العراب أن يفسخها ولو فسخها لكان لازم ذلك أن لا يكون له طاعة على هذا المبايع والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد هذا إذا بايعه الناس وكذلك إذا بايع الناس الخليفة من بعده فإن هذه البيعة ملزمة توجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها طيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن السري وأبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد
طابة عندكم بمعنى طيبة طابة معناها عندكم
قوله صلى الله عليه وسلم إن الله سمى المدينة طابة هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أنها لا تسمى بغيره فقد سماها الله تعالى المدينة في مواضع من القرآن وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب وقد سبق إيضاح الجميع في هذا الباب والله أعلم.
صفحة كم؟
نعم. يقولون يثرب وهي المدينة قوله صلى الله عليه وسلم يقولون يثرب وهي المدينة يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب. وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة تسميتها يثرب. وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. قالوا: وسبب كراهة تسميتها يثرب، يثرب لفظ التثريب الذي هو التوبيق والملامة، وسميت طيبة وطابة لحسن لفظهما، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن يثرب فإنما هو حكاية عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرض. قال العلماء: ولمدينة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء. المدينة قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة، وقال تعالى: ومن أهل المدينة، وطاب وطبب والدار إيش؟
طابة
عندي وطببة في سقوط إحدى النقطتين، وطيبة والدار. فأما الدار فلأمنها فأما الدار فلأمنها والاستقرار بها، وأما طابة وطيبة فمن الطيب وهو الرائحة الحسنة. والطاب والطيب لغتان، وقيل من الطيب بفتح الطاء وتشديد الياء، وهو الطاهر لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل من طيب العيش بها. وأما المدينة ففيها قولان لأهل العربية، أحدهما وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما أنها مشتقة من دان إذا أطاع، والدين الطاعة أو والدين الطاعة، والثاني أنها مشتقة من مدن بالمكان إذا أقام به، وجمع المدينة مدن، ومدن بإسكان الدال وضمها.
الله أكبر.
باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله. حدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال: حدثنا حجاج بن محمد حاء، وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس عن أبي عبد الله القراض أنه قال: أشهد على أبي هريرة أنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل هذه البلدة بسوء يعني المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني محمد بن حاتم وإبراهيم بن دينار قال: حدثنا حجاج حاء، وحدثنيه محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن يحيى بن عمارة أنه سمع القراض وكان من أصحاب أبي هريرة يزعم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهلها بسوء يريد المدينة أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قال ابن حاتم في حديث ابن يحنس بدل قوله بسوء شرا.
كيف فيها لغتان؟ فيها عندي يعني الأشكال عندك في النون ولا في السين؟ نعم نعم. السنة الأخيرة هذه من مفتوحة لأنها اسم اليانصر للعالمية والعجب. أما النون ففيها لغتان الفتح والكسر.
حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى حاء. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الدراوردي عن محمد بن عمرو جميعا سمع أبا عبد الله جميعا أنهما سمع أبا عبد الله القراض أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل عن عمر بن نبيه قال أخبرني دينار القراض أنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن عمر بن نبيه الكعبي عن أبي عبد الله القراض أنه سمع سعد بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال بدهم أو بسوء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أسامة بن زيد عن أبي عبد الله القراض أنه قال سمعته يقول سمعت أبا هريرة وسعدا يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأهل المدينة في مدهم. وساق الحديث وفيه من أراد أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وفيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم
يبصون
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع قال حدث
هذا يحمل على من خرج من المدينة لهذه الأمصار من أجل الرفاهية والعيش الرغيب وليس من أجل الدعوة إلى الله عز وجل. والبث معناه السير بسرعة وشدة.
حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
فيتحملون بأهليهم
ما
معنى فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم؟
يعني معنى يتحملون بهم يحملونهم إلى أهل البلاد ومن أطاعهم من الناس وشاورهم وأشاروا عنه. نعم استمر.
باب في المدينة حين يفرقها أهلها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليفركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعواكي يعني السباع والطير. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك يتيم بن جريج عشر سنين كان في حجره أو كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب
أو كان غريب العادة أن الإنسان إذا أخطأ في اللفظ أتى ببل ها كيف إذا تمثل قال أو كان يفهم منه تكرار اللفظ.
لا أنا ما عندي أيضا أنا أخطيت خطأ ما عندي لغة. يتيم ابن جريج عشر سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثنا عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع حرا على وجوههما.
هذا الله أعلم سيأتي لما سمع في التاريخ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم.
أليس الشيخ هذان الراعيان من شرار الخلق اللذان تقوم عليهم الساعة؟
الله أعلم. إيش؟
والله
يقول البخاري
أنه
هو آخر من في هذه الدنيا.
نعم.
قد يأتيني إذا يبيني ما سيجدني مرشا فأعطى. أعطى. البخاري
مصدق هذا آخر
من.
نطالبك
بهذا. هذا إن شاء الله. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي يريد السباع والطير. وفي الرواية الثانية يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي يريد عوافي السباع والطير. ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. أما العوافي فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفة. وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإنهما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخر من يحشر كما ثبت في صحيح البخاري. فهذا هو الظاهر المختار. وقال القاضي عياض هذا فما جرى في العصر الأول وانقضى. لعله يا شيخ هذا فيما جرى في العصر الأول وانقضى. قال وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد تركت المدينة على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق، وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين والدنيا. أما الدين فلكثرة العلماء وكمالهم، وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال وذكر الأخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلها أنه رحل عنها أكثر الناس وبقيت ثمارها أو أكثرها للعوافي، وخلت مدة ثم تراجع الناس إليها. قال وحالها اليوم قريب من هذا، وقد خربت أطرافها. هذا كلام القاضي والله أعلم. ومعنى ينعقان بغنمهما يصيحان قوله صلى الله عليه وسلم فيجدانها وحشا، وفي رواية البخاري وحوشا. قيل معناه يجدانها خلاء أي خالية ليس بها أحد. قال إبراهيم الحربي الوحش من الأرض هو الخلاء، والصحيح أن معناه يجدانها ذات وحوش كما في رواية البخاري، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يغشاها إلا العوافي، ويكون وحشا بمعنى وحوشا. وأصل الوحش كل شيء توحش من الحيوان وجمعه وحوش، وقد يعبر بواحده عن جمعه كما في غيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن معناه أن غنمهما تصير وحوشا، إما أن تنقلب ذاتها فتصير وحوشا، وإما أن تتوحش وتنفر من أصواتها. وأنكر القاضي هذا، واختار أن الضمير في يجدانها عائل إلى المدينة لا إلى الغنم، وهذا هو الصواب. وقول ابن المرابط غلط والله أعلم.
وله الظاهر وحوشا أو وحشا يعني ما في أحد إلا الوحوش كما يدل عليه الحديث، لكن الظاهر أن خروج الراعيان أم زينة وغطفان ستكون من مزينة.
ما في غطفان
ما في، هذا في آخر الزمان. نعم خلاص يا مش اسمي بلاوي عبد الحميد، الظاهر أن الورقة اللي جاءتها من قبل ما هي منك هي عليك.
باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله.
هذه الترجمة فيها خطأ، ما بين القبر والمنبر صواب ما بين البيت، لأن الرسول ما قال ما بين قبري ومنبري، قال ما بين بيتي.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي.
قوله عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة يعني أنه مكان للأعمال الصالحة ترجى فيه الإجابة والقبول، كما في حديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة رياض وأن الغراسة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإنسان أن يكثر العمل الصالح في ذلك المكان. وقوله منبري على حوضي قال بعض أهل العلم إنه الآن على حوضي، ولكن هذا وإن كان فوق عقولنا يجب علينا أن نصدق به. وقيل منبري على حوضي عن يوم القيامة، أنه يوضع منبره عليه الصلاة والسلام هناك من أجل أن ننظر إلى الشاربين من هذا الحوض، جعلنا الله وإياكم من شاربين. نعم. لا ينكر فيه لأنه محدث، يعني الإنكار فيه أنه محدث، ما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون يسمونها بهذا الاسم، مع أنهم لا شك يعظمونها أكثر مما نعظمها ويرون فيها النور أكثر. فإذا أردنا أن نضيف إلى الاسم اسم المدينة شيئا فلنضيف ما كان حقيقة مختصا بها وهو النبوية. نعم. لا، هم يتعبدون، يرون أنها أن ذلك تعظيم لها. نعم. لو في مكة لكان أفضل. لا، ليس عليه شيء. نعم. لو نعم